بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي صلاة الفاتحة ركعة، يعني إذا الصلاة رباعية، هل ركعة ثالثة بعد الفاتحة نقرأ شيء ما تيسر منه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ما تيسر، يعني بعد الفاتحة ما تيسر منه. الركعة الثالثة نقرأ والرابع، وفي مثلا السؤال الثاني شيخ، هذا رجل امرأته يعني ما تطيع وكذا، هل العمل ما يرتفع عندها صلاتها، وما يرتفع صلاتها يعني؟
إن شاء الله.
شكرا الشيخ.
مرحبا عبد العزيز. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، عندي والدتي وهذه لها، كانت عند ولدها وكانت تعبانة، وبعدين طلعت المستشفى وجات عندي. ولدها ياخذ كل شيء لها، يعني مثلا عندها ضمان اجتماعي، عندها عمارة تجار، ياخذ أجارها، ياخذها كله. وذا الحين صارت عندي، وهل يجوز ياخذ هذا اللي حقها اللي أجراتها وياخذ ضمانها ولا لا؟
هي اللي معطيت إياه ولا؟
يعني ياخذها منها، هي حتى عنده، حتى لازم يعني، حتى هي بعض الأحيان تبغى تبي تصدق ما يخليها تصدق، ياخذها منها.
يحفظها ولا يصرف على نفسه؟
لا، يصرف على نفسه، يصرف، ما يحفظ لها شيء، يصرف على نفسه، ما يخلي منها شيء. يعني على طول، ما كل ما ينزل الأجار حق العقار على طول يستلم على طول، ما يخلي لها من نفسه. ونفس الشيء ضمانها الاجتماعي حق الشونة ياخذه، نفس الشيء يصرفه. والحين هي ذا الحين عندي، وانا ما قلت له شيء، يعني انا خاف يمكن علي اثام عشاني ما قلت له يعني هذا يجوز ولا ما.
وعندها عندها عيال غيركم؟
لا، بس انا كذا يا شيخ بلمني اثنين بس،
انت واخوك بس.
ايوه، انا اخوي يعني ما نبقاتلك، يعني سبحان الله، يعني مو هو يعني كلش عنده حلال، يعني ما يفرق بين هذا حلال وهذا حرام، ما يفرق.
الله المستعان، الله المستعان،
الله المستعان. وطيب شيخ، شو اسمه هذا، عندي شو اسمه علاج للنمل، هذا اللي خدته منه يقول تاخذه النملة وتدخل في الجحر وتنفجر، يموت النمل كله، هيجوز هذا ولا لا؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني، في سمعت في شتمة في تواصل يقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تقبل صلاة على طول، يقبل استغفار على طول، هذا صح ولا لا شيخ؟
إن شاء الله.
طيب شيخ، أنا مثلا بطول في السجود، يعني بدعي، بطل ربي في السجود بدعو، يعني لازم أطول في الركوع ولا بس عادي دكتور؟
إن شاء الله.
طيب شكرا لك يا أخي دكتور.
مرحبا أختي. الله يكرمك. أبو نذير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي 6 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، دخل متمتع طواف الوداع مع طواف إفاضة، هل بعد هذا طواف يسعى المتمتع بين صفا ومروة؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، يلبس محرم نعلين، هل واجب كشف كعبين؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، سنة ماضية وهذه سنة لا حج لأن لا تشير، ويأتي إنسان بعمرة خير من لا شيء، لأن كل عام سراد ذهب إلى الحج صعب جدا، ما هي نصيحتك؟
ما هذا ما فهمت السؤال الثالث يا أبا نذير، أعده.
هذه سنة ماضية. وهذه سنة ماضية وهذه سنة لا حج لأن لا تشير. ويأتي إنسان بعمره خير من لا شيء لأن كل عام صار ذهب إلى الحج صعب جدا. ما هي نصيحتك؟
إن شاء الله. السؤال الرابع. ها راح أبو نذير؟ يا أبا نذير قلت 6 أسئلة. طيب يلا في اللقاء الأسبق لأخت محمد من الشارقة يوم الخميس الماضي طبعا سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليه، ووعدتها اليوم أني أجيب على سؤاله. أم محمد من الشارقة تقول بأنها تشتغل في تجارة الذهب وما كان عندها يعني شيء منضبط في مسألة ما يدخل وما يخرج، وهي تسأل عن الزكاة، تقول كنت أطلع زكاة، علي ديون مثلا للتجار، تقول الآن بنتي وضعت لي محاسب بدأ يضبط لي عملية الأموال وشيء من هذا القبيل، تقول ما أدري الأموال فيها زيادة وفيها نقصان، يعني كيف الزكاة السابقة؟ هل الصدقة مثلا هذه تقوم مقام الزكاة، الصدقات الجارية وشيء من هذا القبيل؟ طبعا سألت وتوسعت في السؤال، لكن أنا أجيبها بالتالي. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للتجارة في الذهب طبعا هذه حساسة جدا، يعني لأن الذهب والفضة يشترط فيهما ما لا يشترط في غيرهما من قضية الاتفاق الوزن مع التقابض إذا كان ذهب بذهب، وإذا لم يكن ذهب بذهب وإنما شراء الذهب بالنقود لا بد من التقابض. هذه مسألة مهمة جدا تنتبهين لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثلا هاء بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة لابد أن يخرجها الإنسان بشكل دقيق، يعني قضية أني والله أنا أخرج كيفما اتفق لا ما يصلح هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنصبة الزكاة، بيّن لنا حدود الزكاة، أصناف الزكاة، من يستحق أيضا من الزكاة كما جاء في القرآن، ومن جملة ذلك ما يتعلق بقضية النصاب وما يخرجه الإنسان، ما يخرجه الإنسان. فالأموال هذه يخرج الإنسان إذا بلغ المال النصاب يخرج ربع العشر، بمعنى أنه يحسب اللي عنده ويقسم على 40 في عملية سهلة يعني يظهر الزكاة. فأنت يا أختي الفاضلة حتى لو ما كان عندك محاسب، المسألة لا تعتمد على وجود محاسب أو غير محاسب، أنت ما شاء الله مثلا تقول سنويا تقلبين هذا المال في شراء الذهب والبيع وكذا، آخر السنة الموجود عندك من المبالغ تقسمين على 40 تطلع الزكاة. شفتي سهولة الأمر؟ الأمر الآخر، إذا قلت والله أنا يغلب على ظني أني طلعت الزكاة وزيادة، ممتاز، هذا شيء طيب، فالزكاة الواجبة خرجت والزيادة صدقة من الصدقات تؤجرين عليها. يبقى قضية أني أنا والله أتصدق هل هذه تحسب من الزكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام. وأما الصدقة فهذا تفضل، هذا يسمى الفضل، الشيء المندوب المسنون، وليست هي الفرض. ولذلك الزكاة فريضة يجب على الإنسان يهتم فيها. يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا أتصدق سنويا أخليها مكان الزكاة، غير صحيح الكلام هذا. الصدقة تجوز على الغني، الصدقة تجوز على الوالدين، الزكاة ما تجوز على الوالدين، الزكاة ما تجوز على الغني، لاحظتي كيف؟ الصدقة تجوز على الزوجة، الزكاة ما تجوز على الزوج، الصدقة تجوز على الابن، الزكاة ما تجوز على الابن. فلاحظت كيف الفرق؟ فالمقصود أختي الفاضل الله يرضى عليك بارك فيك، الحمد لله ما دام الآن عندك صار ضبط، لكن أنا أقول لك ما تحتاجين إلى محاسب، أنت أموالك عندك وبيدك، الحمد لله عندك رصيدك تعرفينه وكم دخل وكم خرج، آخر السنة تشوفين إيش الموجود. يعني مثلا أول السنة تهجرت 100,000، آخر السنة حصلتي ما شاء الله 1,000,000، إن شاء الله تحصلين 1,000,000، هذا 1,000,000 تزكينه 25,000، حصلت تاجرتي 100,000 حصلتي 200,000 تطلعين 5,000 تقسمين على 40 يطلع عندك المبلغ. تقولين والله أنا أحب أطلع الزكاة أقدمها، لابد يعني لابد أن تكون نية في قلبك أن هذه زكاة تقدمينها، يجوز أنك تعطينا على دفعات، يعني مثل ما سألتي الشهر هذا تعطين على أساس الزكاة للسنة القادمة، يعني ما 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 حال الحول على المبلغ، تحسبين تسجلين عندك أعطيتي هذا 1000 هذا 2500 هذا 3000، تحسبين آخر السنة تشوفين كم وتخصمينها من الزكاة المتبقية. يعني أفترض زكاتك أقول مثلا 50000 مثلا، أنت دفعتي كل شهر مبلغ، دفعتي 20000 مدة سنة قبل حلول، كم باقي لك؟ 30000 تخصمينها من الزكاة. بارك الله فيك يا أم محمد. عبد العزيز من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الثلاثية والرباعية، هل نقرأ شيء من القرآن؟ عبد العزيز بارك الله فيك، نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه في الركعتين الأوليين يقرأ الإنسان بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وأما الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الثلاثية والرباعية فإن السنة الاقتصار على قراءة الفاتح، ولكن لو قرأ أحيانا لا حرج، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، لكن الذي يظهر أن هذا لم يكن له عادة وإنما كان يقتصر على الفاتحة، وأما إذا قرأ الإنسان أحيانا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. عبد العزيز يسأل يقول بالنسبة للزوجة اللي ما تطيع زوجها وكذا، هل يعني عملها ما يرفع؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي لا تطيع زوجها فيه تفصيل، فإذا كان زوجها يأمرها بمعصية الله وهي لا تطيعه في هذه المعصية فهي مأجورة، فأيما رجل أمر امرأته بمعصية الله أو بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات فإن المرأة لا يجوز لها أن تطيع زوجها، وعدم طاعته في هذه المعصية لها الأجر والثواب وعليه هو الوزر والعقاب، ولذلك قال الله جل وعلا ولا يعصينك في معروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحالة الثانية إذا كانت المرأة يعني لا تطيع زوجها فيما مما هي تقدر عليه وتستطيعه وهو حق له فإنها آثمة، ولذلك الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الترفع والتمرد والتعالي على الزوج وعلى البيت، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بطاعة زوجها ما دام أنه يأمر بطاعة الله، إذا أمرها بالصلاة صلي لأن ما يأمر بمعصية أمر بطاعة، إذا دعاها إلى فراشه وليس ثم مانع يجب عليها أن تلبي أمر زوجها، إذا أمرها بأمر مباح منعها من شيء هو عند الشيء فيه مثلا يعتقد بأن هذا الأمر المباح قد يقود إلى أشياء غير جيدة على الأسرة وعلى سمعة الأسرة وعلى كذا يجب أن تطيعه، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك أحيانا قد يجتهد الزوج فيرى بأن هذا الشيء المباح لا يصلح لا للمرأة ولا له ولا للبيت، فيجب عليه أن تقول سمع وطاع لأنه ليس من الضروريات وليس من الحاجيات مثلا، فهي يجب عليه أن تطيع، فإذا تمردت الزوجة على زوجها وعصته لا شك بأن أنها معرضة نفسها لغضب الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه وتأبى تلعنها الملائكة حتى تصبح، وكذلك النصوص كثيرة مرهبة من هذا الأمر، وإذا المرأة مثلا صدر منها وقامت بالعبادة يعني المفروضة عليها العبادة تقع صحيحة، لكن من حيث الأجر لا تؤجر على ذلك، من حيث الأجر لا تؤجر على ذلك، فتنبه لهذا يا عبد العزيز بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول والدتها كانت عند ابنها ثم انتقلت إليه، تقول يعني بالنسبة لأخي أمة الله تقول لأخي تقول يعني يأخذ الضمان حقها والإيجارات وشيء من هذا القبيل، أنا سألت الأخت أمة الله قلت لها عيال غيرك وغيرك، قالت لا أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأخ إذا كان يأخذ هذه الأموال ويحفظها لوالدته ويضعها في حسابها البنكي أو في حسابه هو ويقيد هذا على أن هذا مال الوالدة فهو مأجور ومثاب على مثل هذا الأمر. وأما إذا كان لا هكذا يسطو على ضمان الوالدة ويأخذ الإيجارات من دون وجه حق ولا استئذان من الوالدة، لا هي أذنت له ابتداء ولا استأذنها أيضا هو، فهو مأزور غير مأجور. لاحظي في الأولى مأجور وفي الثانية مأزور، نسأل الله العافية والسلام، فهو على وزر ولا شك بأنه اعتداء، خاصة وأن والدتك لها وارث غيره وهو أنت. فلذلك أنت ذكرت بأن الرجال بالنسبة لأخوك كما ذكرت والعهد عليك بأن ما عنده شيء حرام، كل شيء حلال، هذا يدل على رقة في الدين وقلة في التقوى وضعف الإيمان، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق وكلفهم بيّن بأن هناك حلال هناك حرام. نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشبهات. ولذلك بالنسبة لأخيك على خطر لأنه يأكل المال بالباطل، فليس له الحق بأن يعني يأخذ راتب الوالدة المعاش أو الضمان وكذلك الإيجارات، وإنما هذا يدخره لوالدته، وإذا قدر الله وفاة الوالدة اقتسمه معك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فيا أختي الفاضلة وصلي لهذه الرسالة بأنه ما يجوز له ذلك، وحتى لو أذنت له الوالدة لابد أن يستأذنك لأنك أنت وارثة، فلو الوالدة قالت له خذ بأي حق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأنت أحد الأولاد، الولد يشمل الذكر والأنثى، فقولي له الكلام هذا وقولي للوالدة بأن في خاطرك شيء، ما دام حصل في نفسك شيء قولي يا والدتي في خاطري شيء، كيف يأخذ الإيجارات ويأخذ الضمان وأنا جالسة أتفرج. فلذلك يتنبه، وبعدين هذه الأشياء يجب أن يصرفها على الوالدة، يصرف لها الأدوية، يشتري لها مثلا المعدات الطبية اللي تحتاج إليها، ممكن يدفع لها راتب الخادمة، يدفع لها راتب الممرضة مثلا لتأتيها وغير ذلك، فبلغي هذا. وبعدين أنت يمكن تخافين تقول خاف يزعل علي، يزعل عليك اليوم ولا يعذب يوم القيامة، يزعل عليك اليوم ولا يعذب يوم القيامة لأنه قاعد يأكل حرام، ها فنبهي لهذا بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول يعني أنا اشتريت دواء للنمل وقال لي اللي الجحر وينفجر هناك، هل في شيء؟ ما في شيء أختي الفاضلة، بالنسبة للنمل إذا أصبح مؤذيا يدفع بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، لكن بغير الحرق بالنار. وأما التفجير هذا اللي هو المعروف هذا لبعض الأدوية اللي توضع، هذا لا بأس به لأن ما يحصل الحريق الذي يحرق به مثلا الحريق الطبيعي هذا، لا، وإنما هو يقتل هذا النمل بشيء يفجر بيوت النمل، لا حرج في ذلك. أمة الله تسأل تقول سمعت في التواصل الاجتماعي أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قبلت صلاة على طول. أختي أمة الله بارك الله فيك، هذا ذكر عظيم، وذكر بعض العلماء بأن هذا هو الباقيات الصالحات الوارد في قول الوارد ذكرها في قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك، ولذلك جاء في الحديث أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الباقيات الصالحات. أما قضية ربطها بالصلاة فهذا يعني هذا محل نظر، لأن الصلاة لها شروطها وأركانها وواجباتها، وهذا ليس من شروطها ولا من أركانها، فلذلك أختي الفاضلة يهتم الإنسان بأركان والشروط وواجبات الصلاة وكذلك يعتني بالسنن والمستحبات والآداب، وأما هذا فذكر منفصل يقوله الإنسان. وأما فيما يتعلق بالدعاء لا شك بأن هذا من أعظم الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة يا رب يا الله اللهم، دعاء العبادة الذكر، هذا من جملة دعاء العبادة مثل الصلاة، هذا الدعاء عبادة، الزكاة، الصيام، الحج، فلذلك هذا من أعظم الذكر، وينبغي للمسلم أن يستمسك بمثل هذا الذكر. أما الله تقول يعني أنا أطول في السجود، هل لازم أني أطول في الركوع؟ أخت الفاضلة أما الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة ينبغي للإنسان أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ بهديه في كل شيء، ومن جملة ذلك الصلاة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن، فكان يطيل بإتمام وبكمال وبحسن صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الحسن في الصلاة أنك تعطي الصلاة، تعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه، فالركوع والسجود في تناسب، يعني قصدي أنا التناسب الكامل مع القيام، التناسب الكامل مع القيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع وسبح 10 تسبيحات، يعني بالمثال ما في نص، بالمثال يسبح في السجود 10 تسبيحات، هذا هو الاعتدال. والقيام مثلا يقوم مقدار أفترض 15 تسبيحة، أنا أقصد الوقت يعني. فلاحظ كيف التوازن بين قيامه وبين ركوع، يعني إذا قام 5 دقائق في الركعة الواحدة يركع 2.5 دقائق ويسجد 2.5 دقائق، هذا من عندي تمثيل أنا، قصدي حتى نبين بأن الإنسان ينبغي أن تكون صلاته معتدلة، أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن أطال السجود أحيانا احتاج أن يدعو، لا حرج، أنا لا أقول الصلاة باطلة ولا أقول الصلاة مكروهة، لا، أنا أبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يكون هناك توازن وتناسب بين القيام وبين الركوع والسجود. فتركعي تسجدين على قدر ركوعك، لكن إذا حبيت تطولين أحيانا تكملين دعاء ما في حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للشخص المتمتع إذا طاف جعل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، هل يسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة؟ أبو نذير بارك الله فيك، لا شك بأن المتمتع هو من يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وهي 3 شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، ويبقى في مكة ما يسافر، ثم يحج من هذا العام، فيحل بعد العمرة في يوم 8 يوم التروية، يلبس إحرام ويلبي بالحج، يبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، طواف الإفاضة وسعي الحج. فإذا كان الحاج أراد أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر عهده بالبيت ويبقى عليه سعي، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه يكفي هذا، ولا يلزمه أن يعود فيطوف الوداع من جديد. فإذا طاف للإفاضة ثم سعى سعي الحج انصرف، ويكون قد طاف الإفاضة وجعل سعي الحج وجعل طواف الوداع مع طواف الإفاضة. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يكن آخر عهده بالبيت اللي هو الطواف، ولذلك قالوا يلزمه أن يأتي بطواف الوداع بعد سعي الحج، يأتي بطواف الوداع بعد سعي الحج. عموما إذا استطاع الحاج أن يأتي بطواف الوداع ولا يشق عليه ذلك أولى خروجا من الخلاف، إن لم يستطع يكفيه طواف الإفاضة، وما دام أنه أخره بهذه النية ويدخل فيه طواف الوداع. نعم تفضل يا شذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف ما شاء الله، صحة وعافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الشيخ عندي 3 أسئلة أخير. يعني بالنسبة يعني إلي من داعي أسمع الأذان
أختي شذا، صوتك مو واضح عندي، الله يسلمك، صوتك مو واضح عندي شذا.
نعم
تفضل أختي، الآن أحسن، تفضلي.
يعني شيخ، يعني بالنسبة الأذان مع الحرم المكي، يعني المكي، يعني أنا أصلي أسمع دائما، يعني أسمع وردد وراء، بس بالأحيان هاي بالصلاة يعني صار الأذان يعني ما المكي بالتلفزيون، فأنا بالسجود يصير يعني أردد وأنا ساجدة.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني مثلاً أنا دائما أستأنس أقرأ القرآن ومثلا النوافل، يعني يصير أتابع القرآن وهي قراءة المسجد النبوي، يعني دائما طالعون ختمة، يعني هي يصير أتابع وأقرأ وياهم يعني قبلي أو حتى كلساني الشخصي، بس أقرأ وياهم وأشوف ما تعتبر لي ختمة يعني أنا.
وأنت في الصلاة أختي، وأنت في الصلاة؟
لا مو بالصلاة، يعني سماع وختمة عادية
خارج الصلاة. طيب السؤال الثالث.
الشيخاني من سمعت يعني صوتهم، يعني سمعت بس ألذ، يعني من أنا دا أقرأ الصلاة يعني كلش بحكل حيل، يعني كلش حسيت.
أعيدي يا أختي، هذا صوتك ما زال يعني ينخفض بالنسبة عندي صوتك. ما أعيد السؤال الثالث لو سمحتي.
السؤال الثالث، لا السؤال الثالث ما أهمل بيته. السؤال الثالث أقرأ الصلاة يعني قالوا عليها على أساس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها اسمها صلاة المسيرة، يعني
بعد صلاة إيش؟
مسيرة
يعني الوتيرة.
المسيرة يعني هي ركعتين من جنوش، يعني بعد صلاة العشاء وبعد كل شيء من خمس الصلاة كلها كان عليه الصلاة والسلام على أساس يصليها هو من جنوش، يعني الجنوش هذه فائدة وبها أجر وبها.
طيب وضحت يا أختي شذا، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. مع السلامة. أم زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا الآن بالمدينة المنورة، وإن شاء الله ذاهبين بكرة لأداء العمرة في مكة يعني والحج. أنا زوجي مريض بالسكري، وهو يحتاج يعني أجلكم الله بين ساعة وأخرى إلى دورة المياه، فأنا في حالة العمرة وفي حالة الحاج يعني فترة طويلة، ويعني لازم كل ساعة يستخدم دورة المياه. جائز أن أضع له حفاظة يعني يبتديها خلال الموسم أداء العمرة وأداء الحاج؟ وهل إذا أصبح فيها إجرار هل يجب استبداله؟ ويعني شوية الوضع صعب يعني بالنسبة
أختي أم زينة. هو مشكلته يعني التبول أكرمكم الله بسبب السكري، ما عنده يعني سلس بول.
لا بسبب السكري.
طيب.
وهو يعني مصاب بجلطة وتعبان، يعني حركة جسمه شوية بطيئة.
سلام.
يعني
سلام.
وبالنسبة الحزام اللي يرتدونه فوق الإحرام، هل هو جائز بما أنه فيه خيط؟ يعني هل يجوز ارتداؤه؟
إن شاء الله.
وعندي رجاء يا شيخ إذا ممكن تجاوبني على السؤال، لأنه أنا تلفاز ما عندي هسه، يعني ما أقدر أسمع الإجابة.
أبشر أختي.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أبو عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك عندي سؤالين.
اي نعم.
ناحية الصلاة، طول عمرك احنا نكبر تكبيرة الإحرام الأولية بس، يعني عند الركوع وعند السجود، هل واجب علينا نرفع ايدينا نكبر بس ما نرفع ايدينا ما عدا تكبيرة الإحرام؟
ان شاء الله.
هل هذا صحيح ولا لا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني طول عمرك، إذا أنا أصلي الصف الإمامي ويعني وقضيت الفرض، بعد الفرض يعني بغيت أغير مكان ثاني، هل هذا ينقص الأجر من الصلاة اللي أصليها أنا؟
إن شاء الله.
الله يسلمك وبشكور.
مرحبا. طيب ما أدري أنا أم زينة هي ما زالت باقي عندنا ولا تشاهدنا ولا شيء. يسمح لي أبو نذير، أختي أم زينة من السعودية، بالنسبة لزوجك الله يبارك فيك، أنت تقولين بأنك رايح العمرة وزوجك مصاب بالسكري وعنده جلطة ومشكلة التبول كل ساعة، أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للطهارة هذه للصلاة وللطواف فقط، لاحظي عظمة الشريعة وسهولة العبادات ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلذلك أختي الفاضلة زوجك الآن مدام سافرين يتوضأ للظهر، يتوضأ للصلاة ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويكون الحمد لله قد ارتاح، ويلبس بعد ذلك الحفاظة، لأنه مدة ساعة تقريبا ما يحتاج أنه يدخل فيها الحمام. كذلك المغرب والعشاء، يتوضأ ثم يصلي المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. لاحظت كيف يعني التيسير والتسهيل ولله الحمد، فهو لا يحتاج أنه يذهب لكل صلاة لأنه مسافر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لجميع مناسك الحج، جميع مشاعر الحج، لا يشترط فيها الطهارة إلا في الطواف قول الجمهور. حتى السعي لو ما كان متوضئ يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو كان عليه نجاسة أيضا، ما دام أنه معذور في مثل هذه الحال، رمي الجمرات، المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفة، كل هذا ما يشترط فيه الطهارة، لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى. لاحظت بارك الله فيك، فالأمر سهل ويسير ولله الحمد. فأنت بارك الله فيك علمي زوجك بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة العصر يتوضأ ويصلي جمع تقديم ركعتين ركعتين، صلاة المغرب والعشاء كذلك، الطواف يتوضأ قبله، يتوضأ قبل الطواف وبعدين يطوف، وأعتقد بأنه يستطيع في مثل هذه الحالة أن يمسك نفسه، خاصة وأن الطواف لا يمكن أن يستغرق مدة ساعة كاملة. بارك الله فيك. بالنسبة للحزام، نعم يجوز لبسه لأن هذا ليس مخيط. المخيط يا أخت الفاضلة ليس هو الثوب الذي فيه خيط، المخيط هو المخيط على أعضاء البدن، مثل الفانيلة، مثل الثوب، القميص، مثل الطاقية، مثل البنطال، السروال، هذا يسمى مخيط. أما الشيء الذي فيه خيط هذا ليس من محظورات الإحرام. بارك الله فيك. أرجع إلى الأخ أبو نذير من فرنسا، يقول بالنسبة لمن يعني المحرم إذا كان يلبس النعلين هل يجب عليه أن يكشف الكعبين؟ أبو نذير بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين بعض مع أعمال الإحرام ذكر بأن المحرم يحرم في نعلين، فإن لم يجد إلا الخفين قال فليلبس الخفين وليقطع، جاء في رواية وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذه الرواية طبعا تكلم عليها أهل العلم كثيرا، هل هذا الحديث منسوخ أم محكم، لأهل العلم كلام طويل في هذا. والمقصود يا أخي الفاضل أن جماهير أهل العلم يشترطون للمحرم أن يلبس أن يكشف النعلين إذا لبس، عفوا، أن يكشف الكعبين إذا لبس النعلين، بمعنى أن يلبس نعال يبين فيها الكعبان، يعني ما يكون مغطى مثل الخف مثلا، الخف يغطي الكعبين ويغطي ظاهر القدم، فلذلك يلبس النعال العادية ويكشف الكعبين، لا بد من كشف الكعبين. مسألة ستر ظاهر القدم هذه أيضا مسألة خلافية، اللي يظهر والله أعلم أنه يجوز للشخص أن يلبس مثلا الصندل، الصندل هذا الذي فيه سير يربط من وراء، يلبس مثلا أكرمكم الله الأحذية الرياضية الآن هذه اللي يعني الصحية يلبسونها، هذا الراجح، طبعا الجمهور يمنعون، لكن اللي يظهر لي بأنه الراجح أنه يجوز له أن يلبس الأحذية التي تكشف الكعبين، التي تكشف الكعبين، لكن الاحتياط طبعا إذا استطاع على النعلين ما يلجأ إلى مثل هذا. بارك الله فيك. أبو نذير يقول السنة الماضية والسنة هذه يعني ما تيسر الحج، لا توجد تأشيرة، يعني هل لو أتى الإنسان بعمرة خير من أن لا يكون شيء؟ أبو نذير بارك الله فيك، أولا الحج على الاستطاعة، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5، قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة طبعا استطاع المالية والبدنية وأمن الطريق، أمن الطريق، وكذلك الآن يعني الآن بعد ما تنظمت مسائل الحج شخص عند استطاعة مالية وبدنية لكن ما ظهرت التأشيرة غير مستطيع، غير مستطيع. ولذلك خير فاضل اطمئن ولينشرح صدرك وليطمئن بالك أن الله عز وجل ما كتب لك، وسيأتي العام الذي يقدر الله عز وجل لك أنك ستحج البيت بإذن الله جل وعلا، وأما قضية أني آتي بعمرة أحسن من لا شيء، نعم هذا شيء عظيم ونعمة من نعم الله، فإذا استطعت أن تأتي بعمرة هذه نعمة من نعم الله، خاصة إذا كانت في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. ولذلك يا أخي الفاضل الحمد لله العبادات كثيرة، وعندك العمرة في رمضان وفي غير رمضان أيضا، عندك الصدقة ولله الحمد، عندك قيام الليل. يعني بعض الناس أنا لاحظت هذا هو يشتاق إلى بيت الله الحرام، وما في مسلم إلا يشتاق إلى بيت الله الحرام، لكن أحيانا ما يستطيع، ما يستطيع، إما لكونه لا يستطيع ببدنه ولا بماله، وإما لكون الإجراءات ما خرج اسمه في القرعة، خلاص انقطع عن الطاعة والعبادة أبدا. يعني أبواب العبادات كثيرة ولله الحمد، يعني قيام الليل هذه نعمة من نعم الله، ذكر الله عز وجل هذا من أجل العبادات ومن أسهلها أيضا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الدعاء، الصدقة ولو بالقليل، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، بر الوالدين، صلة الأرحام، مساعدة الناس، يعني الإنسان يحمل في نفس الخير للناس، هذا صدق، يكف شر عن الناس صدق، يكف شر عن الناس صدق، قراءة القرآن، هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق بين أيدينا، بين أيدينا، هذه من أعظم أيضا العبادات والطاعات. فيا أخي الفاضل ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، ولذلك إذا الإنسان ما خرج اسمه هذه السنة ولا خرجت له تأشيرة العام وهذه السنة فيقول الحمد لله، الحمد لله، ولعل الله عز وجل أراد له خير ما يدري، قل الحمد لله، والحمد لله. أبواب العبادات كما ذكرت كثيرة. شذا من العراق تقول يعني بالنسبة يعني هل لها أن تردد خلف الأذان المكي في التلفاز وهي تصلي أو تكون ساجدة؟ أختي شذا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أقبل على صلاته فليقبل عليها بخشوع طمأنينة وليخرج من كل شيء إليها، لأن العبادة فيها شغل، الصلاة هذه فيها شغل، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فالإنسان الذي يصلي ما يشتغل بغير الصلاة، ما يردد خلف المؤذن سواء مؤذن الحي أو مؤذن مكة أو المدينة، وإنما يشتغل بصلاته. فإذا سمعت عفوا الأذان ما لك علاقة به، سواء أذان الحي اللي أنت فيه أو الأذان اللي في التلفزيون، بل يا أختي شذا بارك الله فيك إذا جيت تصلين اخفضي على التلفزيون واقطع الصوت كاملا. لماذا؟ لأنك في عبادة وطاعة، أنت مطالبة بأن تهيئي لنفسك جو يعني فعلا يساعدك على الخشوع في الصلاة. كيف الآن أنت تصلين مثلا وصوت التلفاز أذان مكة أو مثلا القرآن يقرأ، وهذا يشغلك عن صلاتك، يشغلك عن صلاة، ولذلك لا ترددين خلف المؤذن وأنت في الصلاة، بارك الله فيك. شذا تقول يعني أنا أحيانا أقرأ القرآن، هل ممكن أني أتابع قراءة القرآن مع مثلا القراءة اللي في تلفزيون مكة مثلا حتى أصحح القراءة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يعني أنت الآن تقرأين القرآن، مرت سورة ياسين صاد قاف مثلا البقرة وحبيت تصحين القراءة، ما في بأس ترددين وراه لأجل تصحيح القراءة ولأجل أيضا الحفظ مثلا، جاهز ولله الحمد. أهم شيء أنك ما تكونين في الصلاة كما ذكرت لك قبل قليل، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة. شذا من العراق تسأل تقول هل هناك صلاة اسمها الوتيرة؟ يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العشاء يجلس فيهما. أختي شذا بارك الله فيك، ليس هناك شيء اسمه صلاة الوتيرة، ما في شيء اسمه صلاة الوتيرة، الموجود صلاة الوتر وهي ركعة واحدة يختم بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، ولذلك كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لا وتران في ليلة. أما وتيرة فهذا ليس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسمه صلاة الوتيرة، بارك الله فيك. طبعا أم زينة من السعودية أجبنا على أسئلتها بارك الله فيها، لأنها احتاجت إلى الجواب كونها مسافرة إلى مكة وما عندها تلفاز. أبو عبد الله من العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للتكبير، يقول إحنا نعرف أن نكبر أول شيء تكبير الإحرام نرفع يدين، يقول بقية
الركعات نرفع يدينا ولا لا؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل، أولا تشكر على هذا السؤال، والحق ضالة المؤمن، والمسلم من المهم جدا أن يسأل عن دينه وعن صلاته. وللأسف الشديد الآن بعض الناس صلاته جامدة جامدة جوفاء خالية من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يقلد فيها الآباء والأجداد أو البيئة اللي هو فيها، أو يتعصب لمذهب ويترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. باستقراء سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالمطالعة في دواوين السنة في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواطن، كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواطن. واضح يا أبو عبد الله؟ ها، الموطن الأول عند تكبير بداية الصلاة، عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه في أول الصلاة، هذه تكبيرة الإحرام الله أكبر. الثاني عند الركوع في كل ركعة، يعني بعد ما ينتهي من الفاتحة وقراءة سورة ويجي يركع يقول الله أكبر يركع. شوف لاحظ رفع مرة ثانية، هذا رفع النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، سمع الله لمن حمده، لاحظت هذه الثالثة. الرابعة عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، المغرب والعشاء والظهر والعصر، لما يقوم من التشهد الأول يقول الله أكبر ويرفع يديه، كم صارت يا أبو عبد الله؟ أربعة. هذه أربعة مواطن كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الصلاة فيهم، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره. فلذلك من السنة أن الشخص يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القائل صلوا كما رأيتمني أصلي. وما ينبغي للمسلم يقول هذه سنة خلونا منها، لا، كيف خلك منها؟ الصلاة تنقص بقدر تركك للسنة، الصلاة لها أجر، الصلاة اللي يأتي بالصلاة لها أجر كامل، الأجر هذا ينقص على قدر يعني ذهاب السنن، على قدر الخشوع، ها، على قدر بعض الأخطاء ينقص. بعض الناس تلف صلاته مثل ما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعته. وبعض الناس اللهم بارك صلاته يعني في تمام وكمال، وبعض متوسط. ولذلك الواحد يحرص، أبو عبد الله جزاه الله خير يسأل يقول كم نرفع؟ قلنا له هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن يعني التقليد أو التعصب، لا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو شخص ما رفع يديه صلاته صحيح، ما نقدر نقول باطل. ليش ولماذا؟ ها، لأن هذه سنة من سنن الصلاة، وترك السنة ما يبطل الصلاة لكن ينقص الأجر. أحد يرضى ينقص أجره؟ والله الواحد حسابه البنكي لو راتبه نزل وفي 10 دراهم ناقصات راح يحاسب الدوام، ليش منقصين 10 دراهم؟ 10 دراهم ولا 5 دراهم ليش منقصين علي؟ طيب أحد يرضى صلاته ينقص فيها الأجر؟ ولذلك الإنسان يحرص على السنة، يحرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل أهل العلم دائما مثل أبو عبد الله الله يبارك فيه، ويستفيد ويأخذ بهذا، يطبق هذا عمليا. إذا فعلا اقتنع وقال له المفتي بأن هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل، يعمل به ولله الحمد والمن. يلا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك دكتور. بدي الوالدة عندي ما عاد فيها أثناء الوضوء ترفع رجلها على المغسلة، صارت تتوضأ بالبانيو، بقى هذا المي هي عم تتوضأ إذا آخر شيء وقت تغسل رجليها، إنه إذا إجا المي يعني اللي غسلت فيها رجلي الأولانية معلش إنه يجي على الرجلين بعد الوضوء، يعني المي اللي بينزل أثناء الوضوء معلش يبل الرجلين، يعني يضلوا
يعني قصدك أختي الـ 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 الماء اللي ينزل من الرجل الثاني على الرجل الأولى؟
أيوة أيوة. نعم.
أبشر.
شكرا لك، يسلم
ويدي. أهلا وسهلا.
الله معك. الله
مرحبا. أبو علي. أبو علي من العين. وين أبو علي؟
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير، الله يطول عمرك.
مرحبا.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص إذا في شخص يعطي سيارات مثلا سيارة قيمتها نقول مثلا 100,000 أخذها شخص كدين يرد بعد سنة 125,000 أو 130 أو حتى بنسبة يتفقون عليها، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هل في دعاء محدد أو عمل يعين الشخص اللي يعني يوجه أبناءه أو يفيده أو أنه يكون معيلة على تربية الأبناء تربية صالحة أو أن الله يوفقه يعني؟
إن شاء الله يا بعد أبشر،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم سلطان تفضل. يا أم سلطان.
ألو.
تفضل يا أم سلطان.
يا أخوي
أقصر التلفزيون يا أم سلطان على الآخر، اسمعي من الهاتف الله يرضى عليك. تفضلي
يا شيخ. أمي تعبانة مجلوطة
أي.
ولها حقوق من وراء أبوي، وأخوي ما طاع يندر ورثها.
أيوة
ما طاع يطلع الورث حقها.
ليش؟
هي عمته، ما أمي ما جابت حد ولد.
أم سلطان
بس بنات.
يا أم سلطان
ها،
أنت تقولين أمك مجلوطة عندها جلطة.
أيوة.
ونصيبها من ورث أبوها، أخوها ما رضى يوزعه.
لا هو بأخوها.
أخوك أنت.
أيوة.
ليش طيب ابنها ما؟
أخوي من صلة أبوي.
أخوك من أبوك.
أيوة. وما يصير عمته.
أي. ورافض إنه يعطي والدتك نصيبها.
أيوة. وهي عادها حية.
أي. وش السبب؟
أخوها هي معادلها قد هي مجلوطة في جلطة دماغية.
أين؟
أخوها باع ورثها في أبوها ولا طاع يعطيها الفلوس، كونه ما يعطيها إلا مصاريف يعني مثل قذع.
وأنتم عيالها كم واحد أنت عيالها؟
حن بنات.
بنات.
أيوة.
أي.
وإخوان مثل طيب. أبوي.
أي. ورحتوا المحكمة ولا لا؟
لا هو عندكم بيعطي البنات حقا.
ايه. طيب الحين سؤالك، ما هو سؤالك؟
اثنين سؤالات، واحد من صلة اخو امي.
ايه.
واحد من صلة اخوي.
يعني اخذوا حق الوالدة.
ايوه اخذوا حق الوالدة.
طيب وش تسألين عنه؟
اسأل من اخوها يقول مو معطيها شي فلوس، ويتحتاج طيب. علاج وتحتاج مصاريف وتحتاج
كلمته.
يقول ما بيعطيها إلا من السوبر ماركت تسحب شيء أقدع.
إيه
فهمت.
إيه فهمتي، لكن وش قلتوا له أنتم؟ وش يعني ناقشتوا قلتوا له هذا حق؟
عطى خواته اللي مهم مرضى عطاهن.
إيه والمريض
إيه حقوقهن.
أخاف إن يوم سلطان يقول أنا بحفظ عشانها مجروطة ومريضة، بحفظ لها مالها ما دام حية.
يغري وانها غدا بيعطيها، هي ما عطاها شي فلوس.
ما عطاها.
ايوه.
واخوك انت بعد ما عطاها حقها.
لا اللي من ورا ابوي لا.
اي طيب ابشر يا ام سلطان.
الله يبشرك. ويا شيخ زيد سؤال ثالث.
ايه تفضل.
عن اللي تقول توبه من مثل هذا الحاجه، توبه من السبع المحرمات.
اي.
توب وتقول من السبع المحرمات اني ما اصير في هذا.
اها. وترجع
وبعدين ترجع مثل ما هي زعلانة قد قداري.
إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يسعدك ويوفقك.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أبو عبد الله من العين بارك الله فيه يقول أنا يعني أصلي في مثلا أحرص أجي الصف الأول وأصلي، يقول بغيت أغير مكاني أنتقل لمكان آخر، يقول هل هذا ينقص الأجر؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخوي الفاضل لا شك بأن الإسراع إلى الصف الأول هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والإنسان إذا صلى الفرض فإن هناك بعد الفرض سنتان، السنة الأولى قولية
وهي أن يذكر الله، يقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويجيب طبعا الأذكار اللي تعرفها أنت. والسنة الثانية فعلية، أن يبقى في المكان، يبقى في المكان، هذا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة. إلا إذا والله أنه احتاج أنه ينتقل، يعني بعض الناس يقول أنا أبغى أرجع على كرسي وراء لأني أشعر بتعب ما أقدر أكمل جالس، ما في شيء، ما ينقص الأجر ما دام في المسجد. اللي ينقص أجره اللي يطلع ولا يجيب الأذكار من دون سبب، فوت على نفسه سنن من دون سبب، ما في سبب، بعد ما يسلم الإمام يطلع مباشرة، لا ذكر الله ولا سبح ولا هلل، هذا طبعا فات عليه أجر، فات عليه أجر عظيم. اللي يمكث في مكانه ويجيب الأذكار أفضل، ما دام الإنسان ما في ضرورة ولا حاجة أن يغير المكان يبقى في مكانه. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول يعني والدتها يعني كبيرة وما تستطيع أنها تتوضأ على المغسلة، تقول الآن تغسل قدميها في البانيو. تقول بالنسبة للمي إذا مثلا اللي تتوضأ فيه انتقل إلى الرجل الأخرى، تقول هل هذه أثر على الوضوء؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للماء، ماء الوضوء المنفصل عن أعضاء البدن، ماء طهور ولله الحمد والمنه، ماء طهور ولله الحمد والمنه. فإذا الإنسان انتقل الماء الذي على عضو إلى عضو آخر، هذا ما ينجسه ولا أيضا يكون قد أثر على وضوئه أو أنقص وضوءه. بل أعطيك معلومة يمكن تتفاجئين فيها، الإنسان إذا توضأ وجمع هذا الماء طبعا من دون يعني الاستنشاق قص الاستنثار أو شيء، هذا الماء المجموع من الوضوء يبقى طهور، يجوز يتطهر فيه الإنسان لصلاة أخرى. لاحظتي؟ أعتقد مفاجأة لك. ها، أنا قصدي أجيب لك هذا المثال حتى تعلمين بأن اللي تسويه الوالدة هذا صح، وأن الماء اللي يتناثر من مكان إلى مكان من أعضاء الوضوء طهور ولله الحمد والمنة. يقول الفقهاء لو شخص مثلا غسل، شخص رجل مثلا غسل قدميه زين، أو مثلا نقول يديه، لما غسل يديه انتهى ماء الوضوء، أو مثلا نقول غسل قدميه أفضل، الرجل اليسرى اللي غسلها باقي فيها بقعة أو مكان ما جاء الوضوء زين، وخلص ماء الوضوء، قد يجوز يأخذ من ماء لحيته ويقطر على هذا الماء ويغسله، أو يأخذ من ماء عضو اليد وينزله على هذا المكان ويغسله. لاحظتي؟ أنا حاول أني أضرب لك أمثلة حتى أنك يعني تخبرين الوالدة بأن هذا أمر طبيعي ولله الحمد والمنة، وتبقى طهارتها صحيحة والحمد لله. أبو علي من العين يقول شخص إذا أراد أن يشتري سيارة بالأقساط سعرها 100، وقال له الدين مثلا وبالأقساط 125 أو 130، هل هذا جائز؟ أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبيع الأقساط جائز في قول جماهير أهل العلم، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولذلك يجوز للإنسان أن يبيع بالأقساط، يجوز أن يبيع بالأقساط سواء سيارة ولا غير سيارة. الأمر الثاني، طبيعي جدا أن البيع بالأقساط يختلف عن بيع النقد اللي يسمونه الكاش، يعني يدفع نقدا، لأن هذا سيكون فيه سيحصل على ماله كاملا بعد فترة زمنية. فرق بينك تشتري سيارة 100,000 حاضر أو تشتريها على سنة أو سنتين، فهذه الزيادة اللي يجعلونها هذه في مقابل الأجل، في مقابل الأشهر، فهذا بيع صحيح. الأمر الثالث وهذا مهم، حتى تكون البيعة صحيحة ما يفترقون من المجلس إلا وقد حددوا أحد البيعتين، لأن بعض الناس يجي وش يقول يا أبو علي، يجي مثلا يقول كم السيارة هذه، يقول 100، طيب وبالدين بالأقساط 125. فهنا حتى يكون البيع صحيح لابد أن يتفقوا على أحد البيعتين، ما يقول مثلا بسم الله اشترينا، لا، لابد يقول أنا أريد كاش، أريد نقد، عفوا أريد أن أشتري وهذه قيمتها، أو أنا ما عندي قيمتها أريد أن أشتري بالدين، كم تحسبها علي؟ يقول أحسبها 125 ولا 130 وتدفع لي أقساط شهرية كذا وكذا. هذه الصورة لابد أن يتفقوا ما داموا في مجلس العقد على أحد البيعتين، ما ينفض المجلس هم ما اتفقوا على أحد البيعتين. أبو علي يسأل يقول هل هناك دعاء محدد مثلا يعني يدعو به الإنسان لصلاح أبنائه ويعين على تربيتهم؟ أبو علي بارك الله فيك، ما في أجمل من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هذا دعاء عظيم تدعو به دائما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تدعو أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف لاحظ إبراهيم أبو الأنبياء إمام الموحدين، لأن والله تعالى قال اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك وهو أبو الأنبياء، هذا الدعاء عظيم. أيضا اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك مثلا. كذلك يا أبو علي أحيانا بعض الناس ينصرف عن الدعاء الذي يعني فعلا يكون فيه مخلصا لله لما يشتغل بأدعية يعني يجيبها من هنا ومن هنا ومسجوعة ومنمقة، ما في داعي. الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، ولم يشترط علينا ربنا جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو بدعاء معين. فأنت يا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع أنك تستجمع شروط قبول الدعاء، هذه مهم، وأيضا أن تدعو بحضور قلب وتدعو بانكسار وانطراح على عتبات الله، على عتبات المولى جل وعلا، بحيث أنك تدعو وأنت الكلام اللي يطلع من لسانك طالع من قلبك، هذا المعنى اللي يقول الفقهاء يواطئ اللسان والقلب، هذا المعنى. لأن بعض الناس يدعو ما يدري شو يقول، وتدعو أيضا في حالة انكسار يعني تذلل وتضرع إلى الله عز وجل، وأيضا تختار الأزمان والأماكن والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء. مثلا الأزمان الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، في حالة السجود مثلا، في حالة السجود. كذلك الأماكن مثلا في عند الكعبة مثلا عند الملتزم، تدعو الله عز وجل. الحالة أيضا اللي ذكرتها قبل قليل حالة التذلل والانكسار هذا مهم، وتدعو بدعاء عادي، اللهم أصلح أولادي، اللهم أعني على تربيتهم، يكفي هذا. لأن بعض الناس الآن ما يدعو لعياله، ليش؟ لأنه مشغول يقول أريد دعاء خاص، لا ما يصلح هذا. شوف دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، دعاء يسير سهل جدا. فلذلك يا أخواني وأخواتي الإنسان يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه، ما دام أنه قد استجمع شروط الدعاء، وأيضا حرص على أنه ما يكون هناك موانع لقبول الدعاء، مثل أكل الحرام والعياذ بالله، هذا مانع من موانع قبول الدعاء، الدعاء بإثم وقطيعة رحم هذا مانع من الموانع. بارك الله فيك أبو علي. يلا خلاص، الله المستعان. أم سلطان ما بضى بيسامحيني لأن والله أنا تفاجأت في الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك، وإن كان هو يعني مشكلة قضائية أكثر مما هي فتوى، لكن عموما إن شاء الله في أول برنامج أجيب على سؤالك أو أسئلتك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.